أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن شاء الله تعالى كما ذكرنا من قبل في أثناء مدرسة كتاب أصول الإيمان، أو بتعبير أدق يعني قبل أن نلج إلى موضوعاته مباشرة، نحن نحتاج كمقدمات أو أثناء بعض البحوث إلى ربط هذه العقيدة بالكلام على منهج أهل السنة والجماعة أو المنهج السلفي وقواعده وضوابطه، فمن ثم هذه أيضا تنضاف إلى المقدمات بين يدي مدرسة يعني هذا الكتاب المبارك إن شاء الله تعالى. والكلام هذا المساء مستقى من رسالة للعلامة الأستاذ الدكتور عمر سليمان الأشقر، وهي رسالة مباركة باسم أهل السنة والجماعة أصحاب المنهج الأصيل والصراط المستقيم. يبدأ أولا بإطلالة على أحوال المسلمين بين الاستقامة والانحراف، فيذكر أولا حالة المسلمين في القرن الأخير، فيقول: شهد الربع الأول من القرن العشرين انهيار بقية السور العظيم الذي كان يحمي معاقل الإسلام، وأعني لذلك السور الخلافة الإسلامية العثمانية التي تهاوت تحت مطارق الكفر ومؤامرات الأعداء الألداء والأبناء الأغبياء. طبعا هو الكلام على الخلافة العثمانية بننظر لها أحيانا من زاويتين، يعني من زاوية باعتبارها كرمز يعني كان يجمع المسلمين ويوحدهم تحت سلطان الخلافة، فهذا الرمز له قيمته، وممكن نظرة أخرى تكون نظرة نقدية حول أسباب انهيار هذه الخلافة العثمانية، والتي كان من أهم أسباب انهيارها الانحراف عن مفاهيم الإسلام وعن أحكام الإسلام والعمل بالقوانين الوضعية، لأن لا يمكن أن تنهار مثل هذه القوة إلا بأسباب أدت إلى ذلك الانهيار. فلا يعني أننا أحيانا نتحسر على ضياع الخلافة العثمانية أننا نقر كل ما كان من أحوال الضعف والتأخر والتخلف والعيوب في هذه الخلافة، فكما ذكرنا في أكثر من مناسبة مثلا يعني السلطان عبد الحميد كرمز للخلافة، فنحن يعني نحسن الكلام عنه، لكن من جهة أخرى يمكن أن ينتقد من أشياء أخرى. نفس الشيء زي ما قلنا في حق صدام حسين مثلا، فصدام حسين كماض كان ماضيا دمويا وجلب البلاء كثير سواء لشعبه أو للعالم الإسلامي أو العربي كله، لكن من جهة أخرى تعامل معه في قصة في آخر أيامه على أنه رمز لأهل السنة والرافضة قتله الله، تعاملوا عن هذه الزاوية. نفس الشيء ذكرناه أيضا الكلام على الشيخ الأزهر الطنطاوي عفى الله عنه وغفر له، أنه هو كرمز للأزهر ولكيان الأزهر فلا بد أن نحفظ قدره، لكن كشخص وبشر يخطئ ويصيب لا بد أن نبين أيضا خطأه من زاوية أخرى. فنفس الشيء خلاف العثمانية ننظر لها من زاوية الإسلامية الصافية، سنجد عيوبا كثيرة جدا وعوامل أدت لهذا الانهيار وهذا الضياع الذي صار إليه المسلمون، لكن من جهة أخرى تبقى كرمز أيضا ننظر إليها بنوع من التبجيل باعتبارها كما يقول الدكتور أشقر هنا آخر سور كان يحيط بالكيان الإسلامي. يقول: وبانهياره تحطمت آخر السدود التي كانت تحول دون الطوفان الكبير الذي أغرق العالم الإسلامي بالجيوش الجرارة التي قذف بها أعداؤنا إلى ديارنا لتقضي على بقايا القوة الإسلامية وتهين كرامة المسلمين وتخرجهم من النور إلى الظلمات. وصح المسلمون على صهيل خيول الأعداء وقعقعة سلاحهم، وأخذوا يقارعون جيوش الكفر ويحاولون حماية أنفسهم. ولكن أن للجسد الهزيل المقطع الأوصال المنهك القوى أن يقاوم القوة الجبارة التي أحاطت به من كل حدب وصوت. ولم يكتف الأعداء بما حققوه من انتصارات في ميدان الحرب والقتال، بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك عندما اغتالوا الشريعة الإسلامية، فأبعدوها عن سياسة الأمة وقيادتها، وأجهدوا أنفسهم في اغتيال العقيدة الإسلامية. ولتحقيق ذلك سلكوا كل سبيل، وزينوا للمسلمين أن يبحثوا عن علاج لمشكلاتهم في نظريات الشرق والغرب وكل مبدأ ضال أنتجته عقول البشر، وأبوا عليهم أن يرجعوا إلى الأصالة المتمثلة في المنهج الإسلامي. وشهد العالم الإسلامي غب سقوط الخلافة تشتتا وضياعا، وثرت في أوصال الأمة الأمراض الفكرية والعقائدية المستوردة، ومسخت الشخصية الإسلامية وشوهت العقيدة الإسلامية، واحتارت السبل بأمة الإسلام فلم تدر أين السبيل ولا أين الطريق. وأقفرت كثير من ديار الإسلام وأجدبت، فقد منعت السماء قطرها، فجفت الحقول وذوت الأشجار وعصفت الرياح بالبقية الباقية من خيرات الأرض. لقد عشنا فترة ضياع الوجهة والهوية، ورأينا كيف يمم الشباب في ديار الإسلام وجوههم وقلوبهم إلى ديار الكفر ومبادئه ومناهجه، ورأينا كيف خلت المساجد من روادها، وكيف امتلأت السينمات والمسارح ودور اللهو بالشباب الذين كانت تعقد عليهم الآمال لإنهاض الأمة من كبوتها. وإمعانا بالمكر زين للشباب أن بلاء الأمة يكمن في دينها، فحورب الإسلام في ديار الإسلام في كل الميادين، وأصبح الدين ورجاله موضع هزء وسخرية، وأصبح المنادون بالعودة إلى الإسلام يعدون رجعيين ومتأخرين، بل صنفوا في عداد المجرمين. ولقد كانت مهمة الرواد المسلمين الذين عاشوا هذه الفترة إيقاف السقوط الكبير في مهاوي الكفر والضلال، وذلك بإشعال جذوة الإيمان في النفوس وإعادة الثقة بالإسلام، وإمداد النفوس الخاوية بماء الحياة الذي يعيد إليها رونقها وصفاءها. لقد كان الصراع في تلك الفترة على بقاء الإسلام أو زواله، فالدعوة الأصيلة في تلك المرحلة كانت تهدف إلى إحياء الإيمان في نفوس المسلمين. لقد حورب الذين نظروا أنفسهم لهذه المهمة، فزج بهم في أعماق السجون وعلقوا على أعواد المشانق، ولفقت لهم التهم الباطلة وطوردوا في بقاع الأرض. وعلى الرغم من البلاء والفتن والتشريد الذي تعرض له دعاة الإسلام في أرض الإسلام، فإن الدعوة الإسلامية أثمرت ثمارا طيبة ولاقت قبولا، فعادت جذوة الإسلام تشتعل في النفوس من جديد، وعاد كثير من المسلمين إلى الأصالة الإسلامية وعرفوا هويتهم ووجهتهم. وأنت إذا سرت في ديار الإسلام اليوم ترى في ديارنا سهولا خضراء وروابية وارفة الظلال تنبت في جنباتها الورود والرياحين. لقد بدأت الأرض تحيا من جديد، هو يقصد أن أرض الدعوة، والذين عاشوا فترة ما قبل الصحوة وما بعدها إلى اليوم يدركون الفرق الهائل في أوضاع المسلمين. يعني فترة الستينيات مثلا كانت المساجد تقريبا خاوية إلا من الطاعنين جدا في السن، تكاد تكون مساجد خاوية، لا يوجد حجاب تقريبا على الإطلاق إلا في بقايا من النساء العجائز يتمسكن بشيء من الحجاب، لكن كانت الأمور وبالذات في ظل العهد الاشتراكي الناصري وصلت إلى مرحلة من البعد الشديد عن الدين والغربة الشديدة للإسلام. وتاريخ الصحوة الإسلامية تاريخ يستحق أن يفرد الحقيقة بالتأمل والدراسة. لما حصلت الصحوة في يعني السبعينيات سخر الله سبحانه وتعالى لها كثيرا من الأسباب، وبالتالي يعني البوصلة حددت اتجاه للشباب بصورة صحيحة، وبدأت العودة إلى يعني الالتزام، وهذا هو ما يعبر عنه. وكان أيامها يعني قبل في الستينات تقريبا كان الشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله تعالى كان له رسالة لطيفة صغيرة الحجم كان يشتكي فيها من أحوال الأمة الإسلامية. من يذكر اسم هذه الرسالة؟ لا طبعا ندوي خاصل عندك كتاب رائع، لكن ده أنا بقول رسالة صغيرة مش كتاب كبير. أحسنت، ردة ولا أبا بكر لها، كان يصف حال الإسلامي في ذلك العالم الإسلامي في ذلك الوقت، ردة ولا أبا بكر لها. لا شك والله تعالى أعلم أنه إذا امتد به العمر ورأى ما عليه أحوال المسلمين اليوم أو الشباب بالذات في الصحوة الإسلامية أكيد كان سيكتب يعني كتابا جديدا استبشارا بهذه العودة. يقول: وأنت إذا سرت في ديار الإسلام اليوم ترى في ديارنا سهولا خضراء وروابي وارفة الظلال تنبت في جنباتها الورود والرياحين، لقد بدأت الأرض تحيا من جديد ويعود إليها بهاؤها ورونقها، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. إذا سرت في بلادنا ترى المساجد ملأى بالشباب ووجهة الشباب في المدارس والجامعات ودور العلم هو الإسلام، وكثير من جموع الأمة بدأت رحلة العودة بعد ضياع طويل، لقد صرع في الأمة قبس من الضياء فأحال الظلام نورا ورأى السالكون الطريق وحددوا الهدف والغاية. ثم انتقل بعد ذلك إلى محور آخر حول الفرقة والاختلاف بين العاملين للإسلام. يقول: إلا أن العاملين بالإسلام اليوم يقعون في مأزق كبير يتمثل في الخلاف الذي تراه ناشبا بينهم، وقد يكون هذا الخلاف قويا متأججا، وقد يكون ضعيفا خافتا، وقد يتبدى في الممارسات والبرامج، وقد يظهر في الحوار، وقد تكتب فيه مؤلفات ورسائل، وقد يطرح في الصحافة والإذاعة والتلفاز. وقادة الفكر وأهل الرأي لا يملون من التنظير والحوار والمناقشة، ويقع الشباب في حيرة وتكبر الحيرة حتى تصبح قلقا، وقد يتحول الحوار والنقاش إلى اتهامات، وقد يتحول إلى أكبر من ذلك، فقد يصبح غيبة وكذبا وافتراء وتصيدا للأخطاء وإيذاء بالأيدي والأرجل. إن لب القضية أن كل طرف من المختلفين يزعم أنه على السداد والصواب، وأن منهجه هو المنهج وطريقه هو الطريق وبرنامجه هو البرنامج، ومن خالفه فإنه بعيد عن الصواب وقد يكون هو الخطأ بعينه. ثم انتقل أكثر بنظرة فاحصة في طبيعة هذا الاختلاف. يقول: إن كثيرا من النزاع غير نابع من اختلاف عقائدي وغير عائد إلى فقه شرعي، وإن ألبس لباس الدين والشرع، وإنما هو عائد في بعضه إلى هوى متمثل في حب القيادة والزعامة لتكثير الأتباع، فيقوم هذا النوع بحملات يقصد بها زعزعة الثقة بالآخرين ومناهجهم كي يحافظ هؤلاء على أتباعهم ويكسبون أنصارا جددا. ولذلك تجد بعض هذه الاتجاهات الضالة المنحرفة تبدأ أولا، لابد من تحطيم العلماء أولا قبل أي شيء، تبدأ بتحطيم العلماء وربما بتكفيرهم وتسفيههم كي لا يتأثر الشباب بكلامهم. يقول فضيلة الدكتور الأشقر حفظ الله تعالى: نصيحتنا لهؤلاء أن يلجموا أنفسهم بلجام التقوى، وأن يراقبوا الله في إخوانهم ودعوتهم. ثم يقول: وبعض النزاع نابع من اختلاف في وسائل الدعوة وطرائقها، وليس اختلافا في المبادئ والأصول، وهذا اختلاف قريب لا ينبغي أن يفرق صفوف العاملين. فالحق في الوسائل لا يكون واحدا دائما، بل قد يتعدد، والمتعدد قد يكون صوابا كله، بل إن الشارع قد يشرع الأمر الواحد متعددا، فلا يخطئ أي مسلم أخذ بواحد من هذا المتعدد. كصيغ الأذان، هناك عدة صيغ الأذان وكلها صحيح، أو حتى صيغ الإقامة، صيغ التشهد كثيرة، صيغ الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويظلم المسلم نفسه إذا خطأ غيره في مثل هذا. وبعض النزاع قائم في مسائل جزئية للاجتهاد فيها محل، إذ دليلها غير قطعي الثبوت أو غير قطعي الدلالة، ولكن الأنظار تختلف في فقه مرماه وتحديد معناه، وهذا النوع من النزاع لا يجوز أن يحدث فرقة ولا خلافا، فإنه نوع من الاختلاف الطبيعي الذي لا يخلو البشر من مثله، والتكليف بعدم حدوثه يوقع في الحرج والضيق، ولم يخل منه مجتمع الصحابة لا في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم. أما النزاع والاختلاف الذي ينبغي أن يركز عليه، والذي فيه ينبغي أن يتمحور الكلام ونعطيه أقصى قدر من العناية والاهتمام، فهو النزاع الذي يكون مرده إلى العقيدة. أسوأ أنواع النزاع وأشدها خطورة هو ما يرجع إلى قضايا خلافية فقهية ولا إلى أساليب الدعوة، وإنما الذي يرجع إلى النزاع العقائدي، فإن الاختلاف في قضايا العقيدة هو الذي يوجد الفرقة والشقاق ويجلب العداوة والشحناء. وهذا النوع من الخلاف قد يكون جذريا كله، وقد يكون في جزئيات الأصول. فالخلاف الكلي الجذري يمثله الرافضون لمنهج الله ودينه، اختلاف عقائدي مع أناس رافضين أساسا للاحتكام إلى الدين أو إلى الشريعة. هؤلاء هم أولا أهل الملل من غير المسلمين، مثل الشيوعيين والنصارى واليهود والبوذيين والصابئين وغيرهم من الكفار والمشركين. وهؤلاء خارجون عن دائرة الإسلام، وحكمهم واضح لا لبس فيه، فنحن وإياهم على طرفي نقيض، وما يبدو بيننا وبينهم من اتفاق في بعض الجزئيات ليس له قيمة حقيقية. يقول الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تسرون إليهم بالمودة. وكل من رفض دين الإسلام أو رفض اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم أو كذب بواحد من أصول الاعتقاد، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فإنه كافر لا شك في كفره، وإن تسمى باسم المسلمين وزعم أنه من أهل الإيمان. أما الذين استجابوا لله وللرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فهؤلاء هم أهل الإسلام. ينتقل بعد ذلك إلى الإنجاز العظيم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو بناء الجيل الرباني بدين الله تبارك وتعالى. يقول: تمثل الإسلام في أول أمره في شخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الله صاغه بالإسلام وأقامه على شرائع الإيمان، وقومه صلى الله عليه وسلم تقويما جعل شخصيته صورة عملية للمنهج الإلهي الرباني. وكذلك الرسل في أقوامهم يختارهم الله أفضل الناس وخير الناس، الله أعلم حيث يجعل رسالته، ثم يقومهم بدينه المنزل ويصنعهم على عينه كما قال لموسى عليه السلام: ولتصنع على عيني. وقال لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم: ونيسرك لليسرى. وقد أرسل جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلى به الصلوات الخمس في يومين، وكان يدارسه القرآن في كل عام في رمضان مرة، حتى إذا كان العام الذي توفي فيه دارسه إياه مرتين. ورب رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم الذين استجابوا له بمنهج الله حتى صحت عقائدهم واستقامت أفكارهم وخلصت نياتهم وصلحت أعمالهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فكانوا كما أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكانت الكلمة تصدر من الرسول صلى الله عليه وسلم فتعمل عملها في نفوس الصحابة فتقوم معوجهم وتهدي ضالهم وتعيدهم إلى الصراط المستقيم. لم يكن الصحابة رضي الله عنهم ملائكة، بل كانوا بشرا يخطئون ويصيبون وقد يضعفون، ولكن القرآن لاحقهم بالتوجيه والتعليم، ولاحقهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالتربية حتى ارتفعوا إلى مصاف الصديقين والصالحين، وأصبحوا باستقامتهم على المنهج خير أمة أخرجت للناس بشهادة الله فيهم وبتصريحه برضائه عنهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. لقد مثل جيل الصحابة الحق في واقع الحياة، فأصبح الحق محفوظا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من جهة، ومتمثلا في واقع الحياة من جهة أخرى في جيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وكثير من الناس لا يعرف الحق إلا إذا كان متمثلا في واقع مشهود، ولذلك كان المؤمنون الأتقياء المستقيمون على الحق شهداء على الناس. يقول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقد أحدث وجود ذلك الجيل الذي تربى على منهج الله وصاغ حياته وفق تعاليم الإسلام هزة كبرى في العالم الإنساني، واستطاع في فترة وجيزة أن ينقل أعدادا كثيرة إلى الإسلام، وسيطر الإسلام على أكثر المعمورة وهز عروش الدول الكبرى في ذلك الوقت. ولم يتقذر الرعيل الأول من هذه الأمة، أعني بهم جيل الصحابة رضي الله عنه، بشيء من قاذورات الملل الضالة والفرق الباطلة، فقد حصنهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ضد الانحرافات ومداخل الشيطان. لقد قاوم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حياته الانحرافات التي كانت تراود بعض الناس أو التي كان الشيطان يوسوس بها بين الفينة والفينة، فتأتي كلمة الحق من كتاب الله أو من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم كالقذيفة تصيب الباطل في أم رأسه فتدمغه فإذا هو زاهق، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. لقد خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على بعض أصحابه يوما فوجدهم يتنازعون في القدر، هذا ينزع آية وهذا ينزع آية، كأنهم يضربون آيات القرآن بعضها ببعض، هذا ينزع آية وهذا ينزع آية. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، وبدأ هذا في وجهه كما جاء في الحديث: فكأنما فخئ في وجهه حب الرمان من شدة الاحمرار لشدة الغضب، فقال بهذا أمرتم أو بهذا وكلتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، انظروا ما أمرتم به فاتبعوه وما نهيتم عنه فاجتنبوه. ووقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوة وشدة في وجه الذين أرادوا أن يغرقوا في التعبد بقيام الليل وصيام النهار وترك النكاح وتحريم الطيبات، وأرشد الصحابة إلى التوازن والاعتدال. وغضب صلى الله عليه وآله وسلم غضبا شديدا. طبعا سر هذه الشدة وحديث الثلاثة الرهط طبعا معروف، أما أنا فأصوم وأنام يعني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأنكح النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. نلاحظ دائما أن الرسول عليه السلام كان مع أهل الذنوب يتعامل معهم برفق ولين ورحمة، أما مع أهل البدع أو الذي يريد أن يخطط منهجا مخالفا للمنهج فإنه كان يشتد عليه جدا، تأتي العبارات شديدة كما في هذا الحديث أن هذا منهج مخالف لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم وليس قضية جزئية، ده منهج حياة يريد أن يغلو في العبادة. فلذلك أنكر عليهم بشدة فقال أما أنا فأفعل كذا وكذا، ثم قال فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هكذا كان الحل مع البدعة، إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، عموم هذه كلها صيغ عموم. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود عليه، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود عليه، وهكذا كان يشتد جدا على الذي يبتدع. أما أهل المعاصي كان يترفق بهم ويعني يلين معهم كما حصل مثلا مع الشاب الذي استأذنه في الزنا وحاوره الحوار يعني المعروف. غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا عندما وقف متعالم جاهل مغرور بين يديه يعترض عليه في حكمه في الغنائم مرة وفي الصدقات أخرى ويقول اعدل يا محمد، فيقول له الرسول صلى الله عليه وسلم ويحك من يعدل إذا لم أعدل، أيأمنني من في السماء ولا تأمنوني؟ فلما ولى قال صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئضئ هذا أقوام يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، والإشارة طبعا إلى الخوارج. وحذر صحابته من الفتن كما حذره من الذين يردون سنته، وجاء القرآن يحذر الصحابة من التنازع والاختلاف، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال أيضا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، وذم الذين اختلفوا في دينهم فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال تعالى وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. وقال عز وجل وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. وقال عز وجل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. لا شك أن هذا الاختلاف ليس اختلافا في القضايا الفرعية وإنما هو اختلاف في قضايا العقيدة وقضايا الأصول. وعى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم التعليمات والتوجيهات التي صدرت إليهم من ربهم ورسولهم في هذا الشأن، كانوا حريصين على أن يمثلوا منهج الله ولا يحيدوا عنه وألا يختلفوا فيه، وكانوا يسدون الثغرات التي تؤدي إلى الفرقة والنزاع وظهور الأهواء في المجتمع الإسلامي، فحاربوا أهل الردة ومانع الزكاة الذين أرادوا إنقاص دين الله وإزالة ركن من أركانه، وجمعوا القرآن وجمعوا الأمة عليه عندما رأى الصحابة بوادر اختلاف الأمة في كتاب ربها. وضرب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه صبيغ بن عسل بعراجين النخل على رأسه عندما رأاه يبحث عن المعضلات والمشكلات في الكتاب والسنة، بدأ كان يتتبع المتشابهات، وتشددوا في رواية السنة، وأوقفوا البحث والحوار في المسائل الفرضية التي لم تقع بعد، ونهوا عن عضل المسائل والتكلف في السؤال إلى غير ذلك من القواعد التي حفظت على الصحابة دينهم. ثم ينتقل بعدما ذكر كيف ربى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجيل القرآني الفريد والذي جسد أكمل صورة من صور هذا الدين الحق في واقع عملي بعد تجسده في الواقع النظري في القرآن والسنة، ينتقل إلى أثر تطبيق المنهج النبوي على الإسلام وأهله. ولذلك طبعا الطعن في الصحابة هو طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالاختلاف مع الرافضة قاتلهم الله وأخزاهم ليس في قضية بسيطة، ولا يقبل إطلاقا التهاون في هذه القضية، قضية تكفيرهم للصحابة وتطاولهم عليهم وإيذائهم رضي الله تعالى عنهم بما هو يعني معلوم من أحوال هؤلاء المجرمين. فالقضية أن احنا نغض الطرف عن مثل هذه القضية تنازل عن المنهج، لأن هذا طعن في الدين. وأفضل من جلى ووضح خطر التساؤل في هذه القضية مع أعداء الله وأعداء رسول الله وأعداء الصحابة الذين هم الرافضة كان من أفضل من تكلم فيها العلامة الكبير الشيخ أبو الحسن الندوي في رسالته المباركة الرائعة صورتان متضادتان، قارن بين الصحابة في واقعهم وبين الصحابة في زعم الرافضة قاتلهم الله، وبين هذا أقرب طريق للطعن في الإسلام. فمهما ادعى الرافضة الإسلام، مهما حاولوا أن يسلكوا مسالك سياسية ليخدعوا عوام المسلمين، ينبغي أن نبقى يقينين هناك خطوط حمراء لا يجوز التنازل عنها إطلاقا. فقضية الصحابة ليست قضية خلافية، الحكم بردة جميع الصحابة ما عدا ثلاثة أو خمسة هذا خروج من الدين بردة. لماذا؟ لأن هذا تكذيب بقول الله تعالى كنتم خير أمة خرجت للناس رضي الله تعالى عنهم أجمعين. لماذا؟ أن الصحابة كانوا يمثلون الواقع العملي للرسالة الإسلامية، وكانوا تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخميني قاتله الله يدعي أن الشعب الإيراني أفضل من شعب رسول الله الذي هم الصحابة، أفضل منهم، ويتطول بأشياء يعني مؤذية جدا في حق الصحابة، وهو يمدح أتباعه من المجوس أو الفرس الذين يدعون الإسلام. لا نريد أن نخرج عن موضوعنا، لكن هذه قضية محورية وقضية منهجية وتمس يعني العقيدة، لأن الصحابة هم حملت هذا الدين. فالطعن في الشاهد طعن في المشهود، في الشهادة في نفسها، فالصحابة هم الذين نقلوا الدين، فالطعن فيهم طعن في الدين. وهذا ما هون على الرافضة أن طعنوا في القرآن الكريم وادعوا تحريفه وكفروا الصحابة ورفضوا السنة، فكل هذا أن طعنوا في من يحملون هذا يعني الدين كما ذكرنا ذلك بالتفصيل من قبله. ومن علامة الفرقة الناجية هي أن يكونوا على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فهل يمكن أن تكون فرقة ناجية فرقة تكفر أصحابه وتلعنهم؟ هل يعقل؟ فلا بركة إطلاقا في التسامح مع الرافضة أو تركهم يعني ينفذون في جسد الأمة الإسلامية كالسرطان، لأنه خطر شديد جدا ينمو في بطء ثم بعد ذلك يعني يصعب يعني تداركه. يقول لما كانت الأمة الإسلامية على هذا النحو فإنها فعلت الأفاعيل بأعداء الإسلام فنشرت الإسلام وانتقلت من نصر إلى نصر، ولم تستطع الجيوش الجرارة والقوى المتقدمة أن تحدث ثلمة في بناء المسلمين المتراص. ولو بقيت الأمة على ذلك النمط الذي وصفناه من الوحدة والاتفاق والتعاضد فإن اجتماع الجيوش أو جيوش الكفار كلها لا يستطيع أن يقف في وجهها. فقد وعد الله رسوله صلى الله عليه وسلم ألا يسلط على أمته عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، حتى يحارب بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ثم ينتقل إلى بيان ما الذي فعله النزاع والاختلاف بأمة الإسلام. كان اتفاق في الجيل الأول على العقيدة اتفاقا صارما، فمن ثم أثمر هذه النتيجة. فإذا ماذا فعل الخلاف والنزاع بعد ذلك بالأمة؟ يقول: بعد مضي مدة من عصر الصحابة من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقع الخلاف والنزاع بين المسلمين في المجتمع الإسلامي، وأدى النزاع إلى القتال وسفك الدماء، وكانت حربا ضروسا أزهقت أرواحا خيرة وسفكت دماء طاهرة. واستطاع المسلمون تجاوز هذه المحنة التي زلزلت المجتمع الإسلامي وأوجدت ثلما في حصونه ومعاقله. ولم يكن النزاع الذي وقع في ذلك العصر نزاعا عقائديا أصوليا، ولكن انبثقت عنه خلافات تحمل هذا الوصف. ففي عام 37 من الهجرة خرج من جيش علي رضي الله عنه خارجة كفرت عليا ومعاوية رضي الله عنهما وكل من قبل بالتحكيم بين الفريقين. وتبلور هذا الاتجاه فيما عرف من بعد بالخوارج، الذين ذهبوا إلى أن مرتكب الكبيرة كافر، وقد كان هذا الفريق خنجرا في جنب الأمة الإسلامية، يقوم بالثورات ويحارب أهل الإسلام ويسفك الدماء ويسلب الأموال ويسبي النساء والأطفال. وغلت طائفة أخرى في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وادعت أن عليا هو وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه أفضل الأمة بعد نبيها، وأنه أحق بالخلافة من غيره. وتبلور هذا التوجه في مذهب غلا في ذم الصحابة الذين قدموا الخلفاء الثلاثة على علي، وغلا في رفع علي بن أبي طالب فوق منزلته، وجعل الإمامة حقا خالصا لسلالة علي من بعده، ثم لنوابهم بعد اختفاء إمامهم الثاني عشر كما يدعون. وفي آخر عهد الصحابة تكلم بعض الضلال في القدر وأنكروا علم الله السابق، وزعموا أن الله لم يخلق أفعال العباد. وتبلور هذا الاتجاه في فرقة القدرية الذين يزعمون ألا قدر، وأن الأمر أنف، وأن العباد يفعلون ما يشاءون من غير تقدير سابق. وقابلهم فريق آخر زعموا أن العبد مجبور على فعله وليس له خيار فيما يأخذ ويدع، وهي فرقة الجبرية. وفي آخر القرن الأول الهجري ظهر غيلان الدمشقي وقال بالإرجاء، وزعم أن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، وأن الإيمان هو معرفة القلب، وأن المسلمين متساوون في إيمانهم، وزعموا أنه لا يضر مع الإيمان معصية ولا تزيده طاعة. وفي القرن الثاني الهجري ظهر واصل بن عطاء رأس الاعتزال، الذي ذهب إلى أن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، فلا هو مؤمن كما يقول أهل السنة والجماعة، ولا هو كافر كما تقوله الخوارج، وإنما هو في منزلة بين الإيمان والكفر، هذا في الدنيا. أما في الآخرة فقد وافقوا الخوارج بالحكم عليه بالخلود في النار. وزعم هؤلاء أن أحد فريقي الصحابة فستاق من غير تحديد والعياذ بالله، ولهذا طعن واصل بن عطاء في عدالتهم ولم يقبل شهادة واحد منهم. وظهر أيضا في القرن الثاني، يعني كما تلاحظون في ربط بين انحدار الأمة وبين حصول التنازع في قضايا العقيدة، وظهر أيضا في القرن الثاني الجعد بن درهم، وأنكر صفات الله وزعم أن القرآن مخلوق، وأنكر استواء الله على عرشه، وتلقى مذهبه من بعده الجهم بن صفوان فنسب المذهب إليه. وزاد الجهم على مقالة أستاذه دعواه بأن الإنسان مجبور على فعله، وأن الإيمان هو المعرفة، وأن الكفر هو الجهل بالله، وقال بفناء الجنة والنار. وظهر في القرن الثاني أيضا مقاتل ابن سليمان الذي بالغ في إثبات الصفات حتى أدى به ذلك إلى التجسيم وتشبيه الله بخلقه. وزاد انتشار البدع وظهورها عندما استطاع بعض أهل هذه الفرق إقناع بعض الخلفاء ببدعتهم، فدخلت السياسة في تبني بعض هذه البدع. وأول من دخلت عليه هذه الضلالات الخليفة المأمون سابع خلفاء بني العباس الذي تولى الخلافة في سنة 170، وكان من أفضل رجال بني العباس حزما وعزما وحلما ورأيا ودهاء وشجاعة وبراعة وفصاحة وسماحة، إلا أنه كان رافضيا معتزليا قدريا. وفي سنة 211 أمر أن ينادى برئت الذمة ممن ذكر معاوية بخير، فإن أفضل الخلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب. وفي سنة 212 أظهر المأمون القول بخلق القرآن مضافا إلى تفضيل علي بن أبي طالب على الشيخين، فاشمأزت منه النفوس ودعا الناس إلى رأيه المعكوس، وكادت الفتن أن تقوم على ساقها، فكف عن ذلك إلى سنة 18 فامتحن الناس بالقول بخلق القرآن، يعني أكره الناس على أن الجميع لابد أن يتبنى هذه العقيدة، فأجاب من أجاب طوعا وكرها، وامتنع الإمام أحمد عنه ومن امتنع عنه من أئمة الحديث، وطلب المأمون الإمام أحمد فهلك المأمون ولم يره الإمام أحمد، وكان هلاك المأمون في رجب سنة 18 بعد 200. قال الصلاح الصفدي: زاد الشر والضرر في عهد المأمون، وقويت به حجج المعتزلة وغيرهم، وأخذ أصحاب الأهواء ومخالف السنة مقدمات عقلية من الفلاسفة فأدخلوها في مباحثهم، وفرقوا بها مضايق جدالهم، وبنوا عليها قواعد بدعهم، فاتسع الخرق على الراقع، وكاد منار الحق الواحد يشتبه بالثلاث الأثاث والرسوم البلاقع. وبعد وفاة المأمون تولى المعتصم فامتحن الناس بالقول بخلق القرآن، ونهض بأعباء المحنة قاضيه أحمد ابن أبي دؤاد، وضرب الإمام أحمد ضربا مبرحا فلم يجبهم، وناظروه فلم يقفوا أمامه في ميدان الحجاج، وسجن المخالفون، ومات بعض أهل العلم تحت التعذيب أو في السجون، ومضى المسلمون، وفي كل يوم يظهر جديد من البدع، وتداخلت البدع فيما بينها، وأصبح التراث الإسلامي يحمل في طياته مختلف هذه العقائد والتوجهات، ولا تزال هذه العقائد والتوجهات تجد في المسلمين من يحمل لواءها ويوقف حياته على نشرها، ويقيم المدارس لمعاضدتها، ويؤلف الكتب لتدريس مبادئها. ومن الذين هدموا مذهب المعتزلة بعض الذين نشأوا على الفكر المعتزلي ثم تمردوا عليه، أمثال أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى المتوفى سنة 24 و300، وقد بقي معتزليا 40 عاما ثم رجع إلى مذهب السلف. وعلى الرغم من اقتراب أبي الحسن الأشعري رحمه الله من مذهب السلف، إلا أن المذهب الذي ينسب إليه اليوم لا يمثل المذهب الذي توفي عليه والذي دونه في كتبه التي ألفها في آخر عمره. وكبار علماء الأشاعرة يجعلون مذهبه هو المذهب الذي كان وسطا بين مذهب المعتزلة ومذهب أهل السنة، وهذا إن شاء الله سنناقشه بالتفصيل فيما بعد. ثم يقول: على الرغم مما فعله الاختلاف بهذه الأمة فإنه لم يذهب هذا الدين ولم يزله، وقد أكرم الله هذه الأمة بأن حفظ لها دينها الذي هو عصمة أمرها بأمرين. حفظ الدين تم بأمرين: الأول بحفظ كتاب الله، فلم يحدث فيه تغيير ولا تبديل على الرغم من المحاولات التي بذلت في هذا المضمار من قبل الجهلة من المسلمين والأعداء الذين يحاولون حرف مسار المسلمين. العاصم الثاني وجود الفئة التي تمثل الحق في عقائدها وفكرها وتصوراتها وتوجهاتها، وقد كانت هذه الفئة متمثلة في صحابة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنه، فلم يعرف عن واحد من الصحابة إطلاقا أنه كان رأسا من رؤوس البدعة والضلال، أو أنه قال بقول من الأقوال التي نشزت وندت من بعد. فلم يكن فيهم من قال بقول الخوارج أو الشيعة أو المرجئة أو القدرية أو المعتزلة. يقول السفاريني رحمه الله تعالى: اعلم أن الصحابة الكرام تنازعوا في كثير من مسائل الأحكام، وهم سادات المؤمنين وأكمل الأمة إيمانا بلا خلاف، ولكن بحمد الله تعالى لم يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال، بل كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة على كل حال، فكلمتهم واحدة من أولهم إلى آخرهم. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: إن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على عقيدة واحدة، لأنهم أدركوا زمان الوحي وشرف صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأزال عنهم ظلم الشكوك والأوهام. وقال أيضا: تنازع الصحابة في كثير من مسائل الأحكام وهم سادات المؤمنين وأكمل الأمة إيمانا، ولكن بحمد الله لم يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال. ثم ينتقل إلى بيان أمر مهم جدا في صيانة هذه الأمة وفي حفظ دينها، ألا وهو أن هذه الفئة المهتدية التي تمثل الحق لم تقتصر على الصحابة رضي الله تعالى عنه، وإنما لكي تقوم الحج على جميع الناس سواء من المسلمين أو من الكفار، ضمن الله سبحانه وتعالى ضمانا قاطعا ببقاء واستمرار هذه الفرقة الناجية المهتدية إلى قيام الساعة. فسلسلة المتبعين لمنهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم تنقطع إطلاقا، حتى لو في بعض يعني فترات التاريخ لم نعرف أسماء رموزها مثلا في بلد معينة أو في وقت معين، فحتى لو لم نقف على أسمائهم لكن نقطع أنهم كانوا موجودين. فلا يمكن المنهج الحق يغيب غيابا، بحيث لا يستطيع الباحث عن الحق أن يهتدي إليه لو اجتهد في ذلك. والضمانة الربانية جاءت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأمين، وثيقة تأمين للأمة من اندثار الطائفة المنصورة وأهل الحق، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، يعني كما سيأتي في الحديث. يقول: وقد أصبحت فئة الصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم المقياس الذي يقاس به الحق على مدار التاريخ، إذا ما تنازع الناس واختلفوا، فإن الفرقة المتميزة صاحبة المنهج الصائب هم الذين يخططون الخطة التي كان عليها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل، ويتبعون المنهج الذي اتبعه الصحابة وساروا عليه. فالصحابة قطعا كلهم محسنون، أما من جاء بعدهم فلا يكون محسنا إلا بشرط أن يكون متبعا لمنهجهم. ولذلك قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. قال المحسنين أم لم يقل؟ ما اشترطش فيهم الإحسان، لأنهم بطبيعة الحال هم المحسنون وهم خير أمة أخرجت للناس. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. ثم قال: والذين اتبعوهم بشرط إيه؟ بإحسان. بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. طبعا هذه قضايا بالنسبة لنا قضايا واضحة، ولا يستطيع إنسان أبدا أن يجد شيئا يصادم هذه الحقائق في داخل يعني قلبه، لأن الإنسان إذا تشبع بمنهج السلف بالآيات والأحاديث وأقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإنه يقدر هؤلاء الصحابة قدرهم. لكن توجد مناهج أخرى ينظرون لمنهج الصحابة بنوع من الانتقاص وعدم التقدير. هؤلاء الذين يقولون منهج السلفي أسلم ومنهج الخلف أعلم وأحكم والعياذ بالله، كأن العلم يقاس بكثرة المصنفات، إن جاء في الخلف من ألف عشرات المجلدات ومئات المجلدات، وأما الصحابة فلم يؤلفوا. هذا نظر قاصر وسوء ظن بخير أمة أخرجت للناس. فمثل هذه الكلمة لا يتسامح معها أبدا، وإنما منهج السلف أسلم وأعلم وأحكم وكل الخير في اتباعه، لأنهم هؤلاء كانوا تلامذة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين يتبعون المناهج الحديثة بعد ذلك سواء المذهب الأشعري أو غيره من المذاهب هم لا يختلفون معنا في هذا القاعدة. يعني مش هم بيقولوا لا ده احنا اللي بنتبع الصحابة وانتم ما تتبعوش الصحابة، انتم كذابين في ادعاء الانتماء للصحابة. لا، القضية مش بتأتي كده. لا، هم بيقولوا معترفين ان هم استوردوا وأضافوا إلى الدين أمورا أجنبية عنه، سواء من كلام الفلاسفة أو علم الكلام أو غير ذلك. واضح؟ فهم معترفون بأن هم ليسوا على منهج الصحابة، بالعكس هم ينظرون لمنهج الصحابة على أنه ما هو أفضل منه وهو منهج أهل الكلام. فهم مش فدي نقطة مهمة جدا خاصة في هذا الوقت، يعني قاعدين يجمعوا الأشعار الشامي على الأشعار المغربي والصوفي وكذا، وبيقول لك إحياء منهج أبو الحسن الأشعري. منهج أبو الحسن الأشعري هو نحن الأشاعرة في الحقيقة، لأننا ثابتون على ما مات عليه أبو الحسن الأشعري، خاصة في كتب المعروفة ككتاب الإبانة وغيرها، والذي أعلن فيه صراحة انتماءه لمنهج الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. فلماذا تتمسكون بمذهب راجع عنه صاحبه؟ فهم يدركون تماما أنهم ليسوا موافقين لمنهج الصحابة. هم معترفون بأنه عندهم أشياء أجنبية عن المصادر الإسلامية الأصيلة، ودي نقطة الخلاف الجوهرية بيننا وبينهم. وأنا نقلت لكم مرارا وتكرارا كلمة الشيخ العلامة محمد أبو زهرة رحمه الله تعالى حينما قال في كتابه تاريخ المذاهب السياسية والاعتقادية، اللي هو الجزء الثاني من كتابه المعروف تاريخ المذاهب الإسلامية، ذكر فيه حينما جاء يعني ذكر السلفيين، قال يريد هؤلاء السلفيون أن يعودوا في فهم العقيدة إلى الكتاب والسنة. هذه الجريمة، يريدون أن يعودوا في فهم العقيدة فقط إلى الكتاب والسنة ويتركوا علم الكلام والفلسفة إلى آخره. فطبعا هذا اعتراف واضح جدا، فذا الخلاف، يعني خلاف. ونحن حينما ندعي الانتساب إلى السلف فهو مش كلمة مجردة عن الدليل، إنما عندنا أن هذه العقيدة عقيدة مسندة. ولذلك أقوى سلاح في مثل هذه المجالات أن تستند إلى الإسناد، عقيدة لها نسب وتثبت بالأسانيد تماما، كما يعني في كتب السنة كلها هناك كتب عن مسائل الإيمان، هناك مصنفات في الصدر الأول قبل أن يظهر ابن تيمية ولا محمد بن عبد الوهاب، كما يحاول أن يشغب بعض الناس، حاولوا أن يعني ينسبون إلى محمد بن عبد الوهاب، وهذا كذب. لأن لو افترضنا أن ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب بل حتى الإمام أحمد لو لم يوجد في تاريخ الأمة، هل كان سيضيع المذهب السلفي؟ لا طبعا. يقول وقد تلقى التابعون عن الصحابة منهجهم ومسارهم علما وعملا، واستمر هذا المنهج يتلقاه اللاحقون عن السابقين، ويكثر أصحاب هذا المنهج أو يقلون، ولكن لا يخلو منهم جيل أو زمان، تصديقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وهذا رواه مسلم. وهذه الفئة تمثلت في جيل الصحابة وفي الأجيال التي اتبعتهم على نهجهم من بعدهم، هم الذين يمثلون الخط الأصيل في هذه الأمة. فهم ليسوا فرقة من الفرق الإسلامية أو جماعة من الجماعات، وإنما هم أهل الحق وهم الجماعة. فالجماعة في الإسلام أولئك السائرون على الحق المتمسكون به ولو كانوا فئة قليلة، ولا عبرة هنا بالقلة والكثرة. وليس معنى ذلك أن وجود الطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة كان قليلا، بل هم السواد الأعظم في هذه الأمة في كل عصر وجيل. وقد بقيت الفرق المخالفة مجموعات جزئية في الأمة الإسلامية، لم يستطع واحد منها أن يزاحم أهل السنة والجماعة في أن يصبح هو جماعة المسلمين. وقد احتاج أتباع الصحابة الذين يمثلون منهجهم في كل عصر وجيل إلى الاشتغال بالنظر والاستدلال والاجتهاد وتمهيد القواعد والأصول وترتيب الأبواب والفصول وتكثير المسائل بأدلتها وإيراد الشبه بأجوبتها بسبب كثرة الوقائع والاختلاف الذي أثارته الفرق المختلفة، ولبيان ما قعدوه من قواعد حتى يظهروا الحق ويكشفوا الظلمة والغمة. ونستطيع أن نقول بعد هذا بأن أهل السنة والجماعة هم الفئة التي استوعبت دين الله المنزل علما صحيحا وفقها سليما، ومثلته في واقع الحياة عملا صائبا وسلوكا سويا، وحكموه في مجتمعهم تحكيما عادلا شاملا. وقد تحقق ذلك في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في حياته، ومثل الصحابة هذه الفئة من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم تمثيلا قويا. ورأينا كيف صفت نفوس الصحابة ومنهجهم من كل الانحرافات العقائدية والبدع والضلالات، ورأينا كيف قامت الانحرافات في آخر جيل الصحابة، وكيف تميز عامة المسلمين بالمنهج السوي، وأصبح خط الصحابة المرتبط بالكتاب والسنة هو المعلم الأصيل بين الفرق المختلفة على مر العصور، وأصبحت الخطوط الخارجة عنه هي خطوط أهل البدعة والضلالة. فأهل السنة هم أهل الطريقة السديدة الصافية من الابتداع في دين الله، البعيدة عن كل انحراف عقائدي، الذين اجتمعت كلمتهم على الحق الذي جاء به الكتاب والسنة، وكان عليه سلف الأمة من الصحابة ومن نهج نهجهم من التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا يعني كون أهل السنة والجماعة أصحاب الخط الأصيل أن يكونوا ملائكة أطهارا أحاط كل واحد منهم بالدين كله وفقهه حق الفقه واستقام عليه تمام الاستقامة، فقد أخبر الحق أن بعض من اصطفاهم وأورثهم الكتاب ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فأهل السنة والجماعة هم الفئة الممثلة للحق، وهي تتفاوت فيما بينها في فقه دين الله المنزل كما تتفاوت في الاستقامة على هذا الحق. ولا يجوز أن نخرج من إطار أهل السنة والجماعة من قصر في فقه مسألة من المسائل أو أصابته حيرة في التعرف على قضية من القضايا. لقد دخل على بعض أعلام الهدى من أهل السنة والجماعة جزئية من الجزئيات التي ضلت بها بعض الفرق، فلم يخرجوه بها عن أهل السنة والجماعة إذا لم يتبين أصل الانحراف ومنهجه، ولكنهم لم يسكتوا عن بيان ما تلبس به من باطل الفرق الأخرى، بل نصحوا له وبينوا زيف ما تلبس به. الحقيقة ينتقل إلى بحث في غاية الأهمية، وهو التفريق بين العقيدة وبين ضوابط العقيدة. يقول: اتضح مما سبق أن الذين نازعون في أصل من أصول الاعتقاد هم أهل الكفر، كالذين يكفرون بالله أو يشركون به أو يكفرون باليوم الآخر أو يكفرون برسول من رسل الله ونبي من أنبيائه. وقد أوجب الله على المؤمنين بغض الكافرين وحرم عليهم توليهم، وإن كنا مع ذلك نرجو لهم الهداية والإيمان. أما الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر فإنهم أهل القبلة، لا نخرجهم عن دائرة الإسلام، وإن كانوا قد اختلفوا في فقه أصول الاعتقاد، ولكن الاختلاف في الأصول عظيم كبير، فرق الأمة إلى فرق كثيرة. وأطلق على الخط الأصيل الذي يمثله الصحابة ومن جاء بعدهم على طريقهم علما وعملا سموا أهل السنة والجماعة. وأصحاب هذا التوجه يجمعهم منهج قويم لاتفاقهم في أصل الدين على منهج سواء. فالفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة وإن اتفقت معهم في الإيمان بأصول الاعتقاد في الجملة، إلا أنها تنازعهم في فقه هذه الأصول على منهج سوي سديد. والفرق المخالفة كانت ولا زالت تدعو أهل السنة إلى ضلالاتها وانحرافاتها، وقد أقام علماء السنة عواصم وأسوارا تحمي أهل السنة من انحرافات أهل البدع، ولم يرتض علماء أهل السنة مهادنة أهل البدع في مجال الحجاج والحوار، فأغلظوا لهم في القول حتى لا يروج باطلهم على العوام ومن قل حظه من العلم. وهنا أمر عظيم لا بد أن يتنبه إليه، ألا وهو الفارق بين العقيدة وبين القواعد والضوابط التي وضعها علماؤنا لتميز معتقد أهل السنة حماية له من أن يلتبس بغيره، ومخافة أن يضل المسلمون في باب الاعتقاد. قبل أن نستطرد في هذا، نلفت النظر إلى قضية مهمة جدا، وهي أن معظم الكتب التي تتناول قضايا العقيدة أو عقيدة أهل السنة والجماعة إنما هي تركز على قضايا معينة، هي القضايا التي انحرفت فيها الفرق الضالة. واضح؟ القضايا التي انحرفت فيها الفرق الضالة، ففي كل قضية انحرفت فيها فرقة يأتي أهل السنة بنصوص تثبت الحق في هذه القضية ثم ترد على المخالف في هذه القضية. واضح؟ مثلا في قضاء وقدر حصل انحراف من جهة القدرية والجبرية، فتتناول هذه القضية. للرافضة نفس الشيء، قضايا الأسماء والصفات وهكذا. لكن كتب العقيدة أو معظم كتب العقيدة هي لا تتناول كل قضايا العقيدة، كل قضايا العقيدة تؤخذ من الكتاب والسنة على سبيل الاستيعاب. أما الكتب المصنفة في العقيدة فإنها تهتم جدا بوضع الضوابط مواطن الخطر حتى يحصل تمييز بين موقف أهل السنة في هذه القضية وبين البدع والفرق يعني الضلة. يقول الدكتور الأشقر حفظه الله تعالى: الاعتقاد هو العلم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل لما قال له أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى. فالكتاب والسنة أتيا بتفاصيل تفصل لنا هذا الاعتقاد، كيف نؤمن بالله، كيف تؤمن بالرسل، كيف تؤمن بالملائكة، لأن هذه الأشياء لا يمكن أن تصل إليها بالعقل، وإنما هذه أشياء تستوعبها عن طريق التلقين، يأتي الوحي ويخبرنا بهذه الحقائق فنؤمن بها. فالوحي أتى بتفاصيل كما سنرى إن شاء الله تعالى فيما بعد أثناء مدرسة يعني الكتاب. لكن فتكفل الكتاب والسنة بتوضيح هذه الأصول توضيحا ليس عليه من مزيد. وبمقدار ما تتسع المعرفة والعلم بهذه الأصول يتنامى الإيمان ويزداد اليقين عند العبد المؤمن. إذن هذا هو الاعتقاد، أن تؤمن بهذه الأصول الستة على النحو الذي بيّنه القرآن والسنة. أما ضوابط الاعتقاد فإنها تلك القواعد المنهجية التي تعصم صاحبها من الضلال في باب الاعتقاد، وقد وضع علماء أهل السنة والجماعة هذه القواعد في مقابل انحرافات الفرق الإسلامية في مجال الاعتقاد. معرفة هذه الضوابط في غاية الأهمية، لأنها تعصم من الانحراف في مجال الاعتقاد وتحصن المسلم ضد تلك الانحرافات وذلك الضلال الذي وقعت فيه الفرق التي تنسب إلى الإسلام. والعلم بهذه الضوابط يعين في الرد على شبهات الخصوم ودحضها. معرفة هذه الضوابط لا يحتاج إلى دراسة طويلة ووقت طويل، فيمكن للدارس أن يحيط بها ويفقهها في جلسات، وإن كان البحث في تفاصيلها يحتاج إلى وقت طويل، والخوض في التفاصيل يترك للمتخصصين في هذا المجال. أما عموم المسلمين فتكفيهم في هذا المضمار نبذة مختصرة واضحة. هذه الضوابط والقواعد مع عظيم أهميتها لا يمكن أن توجد العقيدة الحية النابضة الدافعة إلى العمل والجهاد والمجاهدة. فانتبهوا لهذا، يبقى مش دراسة العقيدة نحن فقط ندرس الكتب التي فيها متن مثلا وشرح مثل الطحاوية أو معارج القبول أو غير ذلك من الكتب المشهورة المعروفة عقيدة الوسطين، لأن هذه الكتب بتضع الضوابط لفهم العقيدة وتحاول أن تعطيك مناعة من الفرق الضالة، من أن توضح لك موقف أهل السنة بأدلته ثم ترد على شبه الفرق الضالة في هذه المسائل، لكنها لا تستوعب كل مسائل العقيدة. هذا مهم جدا، وبالتالي يعني الاقتصار على بعض هذه الكتب قد يكون فيه غير كاف في تنمية يعني الإيمان. يقول إن العقيدة التي ننشد إقرارها في أعماق النفوس وخفايا القلوب لا يمكن أن تبنيها القواعد الجافة والضوابط المقننة. إن هذه الضوابط كالحائط الذي يوضع على حافة الطريق. لو في طريق بين جبال، طريق عالي مرتفع بين الجبال، يمينك هو سحيقة وشمالك عقبة سحيقة، هل يترك الطريق مفتوحا أم يوضع سور؟ يوضع سور من الجانبين من حديد قوي، بحيث لو حاولت السيارة أن تتجه اليمين أو الشمال لا تقع، وإنما هذا السور يحميها من الإيه؟ من الوقوع. فذا مجرد إيه؟ عاصمة، وسور يحمي، لكن الجوهر هو الإيه؟ الطريق نفسه هو أهم شيء. فالعقيدة هي هذا الطريق، عقيدة الكاملة. أما الضوابط فهي هذا السور الذي يوضع على جانبي الطريق ليحمي الناس من السقوط. فلا لا لا نكتفي بوضع سور وما فيش طريق. فهذا هو المثل الذي يضربه هنا. يقول إن هذه الضوابط كالحوائط أو كالحائط الذي يوضع على حافة الطريق ليمنع السالكين من الخروج عن الجادة السوية، ولكن الحواجز التي تحجز السالكين عن الانحراف لا يمكن أن تمنح السالكين القوة الدافعة التي تجعلهم ينطلقون في مسارهم بالسرعة المطلوبة. يبقى العقيدة هي يعني إيه؟ غرفة الوقود داخل محرك السيارة. فالعقيدة في القلب مثل غرفة الاشتعال في داخل المحرك، حينما يحصل الاشتعال تخرج منها الإيه؟ الطاقة وتدفع العربة إلى الأمام في طريقها لتصل إلى هدفها. أما الضوابط فهي تحميها فقط من السقوط. إن الذي يوجد القوة الدافعة النابضة في أعماق النفوس لون آخر من العقيدة، وأعني بذلك العقيدة التي تقوم على العلم الذي يسوقه القرآن والسنة. أنا أتذكر هنا حينما كنت يعني صغيرا وكنت مشتاقا إلى القراءة عن الإيمان والأمور التي تزيد الإيمان، فرأيت كتابا لشيخ الإسلام ابن تيمية اسمه الإيمان، فأنا اشتريت الكتاب وعسى أن أجد فيه ما أبحث عنه. فحاولت أن أقرأ في الكتاب، أرى مباحث صعبة جدا ومتماسكة، يعني قضية علمية بحتة وكلام كله عن اختلافات والفرق وكذا وكذا، كما تعرفون هو كتاب طبعا من أهم الكتب على الإطلاق، لكن من أهم الكتب في قضايا الإيمان أو مسائل الأسماء والأحكام فيما يتعلق بإيه؟ بضوابط العقيدة. لكن أنا يعني بعد ذلك استنبطت أن ليس هذا هو ما أبحث عنه، أنا اشتريته لأن اسمه الإيمان كي يزيد إيماني. فوجدت كتابا، طبعا الكتاب من كما قلت هو من أهم كتب شيخ الإسلام تابعة وأعظمها، لكن هو بيتكلم في ضوابط العقيدة وليس في العقيدة نفسها، لأنه بيرد على المنحرفين في قضاء الإمام أو المسائل والأحكام عن أهل السنة والجماعة سواء أهل الإرجاء أو الخوارج أو يعني المعتزلة أو نحوهم. فهذا الذي يقرب لنا الصورة. يقول إن الذي يوجد القوة الدافعة النابضة، فاكرين الشعر يقول إيه؟ إنما التوحيد إيجاب وسلب، فهما في النفس عزم ومضاء، لا وإلا قوة قاهرة لها في القلب فعل الكهربائك. معناها يعني هو الكهرباء مش فيها سالب وموجب، والشرارة دي هي اللي بتدي الايه الطاقة، بيحصل اشتعال في غرفة البنزين الوقود. فبيشبه عمل العقيدة في القلب ان هي بتولد الطاقة التي تحرك السيارة. لا وإلا، لا إله إلا الله، إيجاب وسلب، إيمان بالله وكفر بالطاغوت، فهي بتنعكس على الواقع بتعطي طاقة للانطلاق. فهذا ما يقوله هنا، إن الذي يوجد القوة الدافعة النابضة في أعماق النفوس لون آخر من العقيدة، وأعني بذلك العقيدة التي تقوم على العلم الذي يسوقه القرآن والسنة في الحديث عن الله وعظمته وقدرته ورحمته وهدايته وأفعاله في خلقه. وإذا كان العلم بضوابط الاعتقاد يكفيه نبذة واحدة المعالم، فإن البحث في مجال الاعتقاد والتوسع العلمي فيه ليس له حدود. فكلما توسع العبد في هذا المجال ازداد إيمانا ويقينا وثباتا. هذا العلم لا يقف فيه العبد عند حد، فكلما علمنا منه الجديد دعونا الله أن يهبنا منه المزيد، وقل رب زدني علما. نبه علماؤنا إلى هذا الفرق بين العقيدة وضوابطها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من شأن المصنفين في العقائد المختصرة على مذهب أهل السنة والجماعة أن يذكروا ما يتميز به أهل السنة والجماعة عن الكفار والمبتدعين، فيذكرون إثبات الصفات، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأنه تعالى يرى في الآخرة خلافا للجهمية والمعتزلة وغيرهم، ويذكرون أنه خالق أفعال العباد، وأنه مريد لجميع الكائنات، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، خلافا للقدرية من المعتزلة وغيرهم، ويذكرون مسائل الأسماء والأحكام اللي هي قضايا الإيمان والكفر والوعد والوعيد، وأن المؤمن لا يكفر بمجرد الذنب ولا يخلد في النار. يبقى دي كلها إيه؟ ضوابط العقيدة كما ترون، ضوابط قواعد عامة. المؤمن لا يكفر بذنب إيه؟ إلا إذا استحل، وهكذا، ولا يخلد في النار خلافا للخوارج والمعتزلة، ويحققون القول في الإيمان ويثبتون الوعيد لأهل الكبائر مجملا خلافا للمرجئة، ويذكرون إمامة الخلفاء الأربعة وفضائلهم خلافا للشيعة من الرافضة وغيرهم. ويقول السفاريني: سموا معرفة العقائد عن أدلتها بالكلام المشتق من الكلم، وهو الجرح، الكلوم هي الجروح، فكأنهم اشتقوا هذا العلم من إيه؟ من الكلم الذي هو الجرح. وإن كان طبعا السفريني له بعض أشياء ومتأثر شوية بالأشاعرة في استعمال بعض المصطلحات، منها علم الكلام بيعتبر هذا تعبير عن العقيدة، وده كلام يعني أولى منه أن نسميه بعلم الاعتقاد أو علم التوحيد أو علم أصول الدين بدلا من علم الإيه؟ الكلام. يقول: ومعظم خلافياته مع الفرق الإسلامية خصوصا المعتزلة، لأنهم أول فرقة أسسوا الخلاف. وقال في موضع آخر سفريني: إن لا نأخذ الاعتقادات الإسلامية من القواعد الكلامية، بل نأخذها من النصوص القرآنية والأخبار النبوية، وليس القصد بالأوضاع الكلامية إلا دفع شبه الخصوم والفرق الضالة. ثم قال في موضع ثالث: ما ينبغي أن يعلم أن القواعد الكلامية ما رتبت هذا الترتيب وبوبيت هذا التبويب لتؤخذ منها الاعتقادات الإسلامية والقواعد الدينية، بل المقصود منها ليس إلا دفع شبه الخصوم وضحض نهج أهل البدع والضلال، فإنهم طعنوا في بعض منها بأنه غير معقول، فبين علماء السنة أن زعمهم على غاية الغلط والذهول، فإن الأنبياء تأتي بمحارات العقول لا بمحالاتها. ثم بين لهم علماء السنة بالقواعد الكلامية، هو كلمة الكلامية كما ذكرت السفرين بتسهل في استعمالها، لكن يقصد إيه؟ نفس الضوابط التي ذكرها دكتور أشقر فيما قبل. ثم بين لهم علماء السنة بالقواعد الكلامية معقولية ما أنكروه وزيفوا عليهم من بدعهم الفظيعة ونزاعتهم الشنيعة ما ابتكروه، وإنما أخذ أهل السنة الاعتقادات واعتمدوا من الاعتقادات على ما جاءت به من النصوص الصريحة والأخبار الصحيحة، ودرج عليه سلف الأمة ونهج عليه أعلامه من الرعيل الأول. إذا إشارة لإيه؟ لأن في فرق بين العقيدة وبين ضوابط العقيدة، يعني كأن الضوابط بتخاطب العقل والعقيدة بتخاطب الإيه؟ القلب والوجدان. وإذا أكان الأمر على ما بينا فإن مسيرة العاملين بالإسلام تحتاج إلى شيء من المراجعة والتدقيق، فليس العقائديون هم الذين يعلمون ضوابط العقيدة وحدها ويعنون بها عناية كبيرة ثم يظنون أنهم حققوا المطلوب وأصبحوا الفئة المختارة المتميزة عن غيرها. أنه درس بقى الفتوى الحموية الكبرى ودرس إيه؟ الرسالة التدمرية ودرس كذا وكذا، اللي هي بتتكلم عن إيه؟ ضوابط العقيدة. إن معرفة الضوابط والعلم بها أمر ضروري، ولكنه لا يكفي، والذي يجب أن تشغل به الجماعات ويشتغل به الأفراد شغلا كبيرا هو بناء المعرفة الواسعة بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. فهذا مجال واسع رحب يعظم قدر العبد بمقدار ما يحصل فيه من علم. أما الضوابط فهي محدودة، الضوابط فقط تستوعبها وينتهي الأمر، لكن معرفة الله معرفة حقيقية علم لا ينتهي. أيضا الإسلام والإيمان ليس عقيدة فحسب، فالعقيدة إن لم تترجم إلى توجيهات وأعمال قلبية وبرامج عملية وصياغة للإنسان بمنهج الإسلام، فإن العقيدة تصبح مجرد معرفة باردة ساكنة، بل تذبل وتموت في نفس صاحبها. إن العقيدة الحية النابضة تأبى أن تبقى حبيسة الصدور بعيدة عن التمثل في واقع مشهود. إن العقيدة الحية تحرك القلب وتبعثه فيتجه إلى ربه ومولاه، فيخلص دينه لله، ويكون حبه ورجاؤه واعتماده وتوكله على الله، ويكون خوفه وخشيته ورهبته من الله ورغبته وقصده إلى الله، وأفكاره تطوف دائما حول ربه ومنهجه ودينه، وتحاول أن تنظر دائما في السبل والكيفيات التي ترفع لواء الدين وتعلي مناره وتنشره في ربوع الأرض. يدلك على صدق هذه النظرة أن أعظم شيء في هذا الدين هو توحيد الله عز وجل، وتوحيد الله يقوم على أصلين عظيمين، الأول علمي نظري والثاني عملي. أما التوحيد العلمي فهو إفراد الله بالوحدانية في ذاته وصفاته وأفعاله، فهو واحد أحد، فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس له مثيل ولا نظير ولا شبيه، تعالى عن الصاحبة والولد. فهذا هو التوحيد العلمي، توحيد نظري علمي، يعني عبارة عن مفهوم معين أنت بدأت تكونه في عقلك، وهو موضوع يعني الأسماء والصفات مثلا كمثال، يعني مثلا، وهذا موضوع خطير جدا، يعني لو تأملنا آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم آية في كتاب الله هي آية الكرسي. هل لأن في بعض الناس بتعيب بالسلفيين بتقول بيهتموا بالقضايا النظرية، بيهتموا بالقضايا النظرية اللي ما فيهاش عمل، القضايا النظرية لا ينبغي أن تهمل ولا أن تحتقر ولا أن يهون من أمرها. لماذا؟ أنها بالعكس ده هي القسم الأخطر للقضايا النظرية. فمثلا قضايا معرفة الله بأسمائه وصفاته الحسنى وصفاته العليا عز وجل على الوجه الذي يرضيه، ما قيمة هذا العلم معرفة الله؟ فهو يقول لك يعني اتكلموا في الأمور العملية. لا، الجزء النظري في العقيدة مهم جدا. يعني كما ذكرت هنا أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي. هل آية الكرسي فيها حلال أو حرام؟ فيها أمر أو نهي؟ ليس فيها سوى معرفة الله بأسمائه وصفاته وإثبات ما يليق به وتنزيهه عما لا يليق به. كل آية الكرسي التي هي أعظم آية في القرآن الكريم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فأعظم آية في القرآن موضوعها كما يسمونها إيه؟ موضوع علمي نظري. طيب سورة قل هو الله أحد وفضائلها يعني معروفة ومشهورة، وهي ثلث القرآن الكريم. طيب سورة قل هو الله أحد أين فيها الأمور العملية؟ أين فيها الحلال والحرام أو الأمر أو النهي؟ فيها شيء من هذا؟ خبر عن الله، فهي فيها معرفة الله بما يليق به وتنزيه عما لا يليق به. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصحابي الذي كان دائما يصلي بالناس ثم يختم قراءته بسورة قل هو الله أحد، واشتكى الناس إلى الرسول عليه السلام، فماذا قال له؟ سأله ما الذي يدفعك إلى هذا؟ قال أحبها لأن فيها صفة الرب، فأخبره بأن حبه إياها أدخله الجنة، أو إن الله أحبه لحبه إياها. فهو يعني قال إيه فضيلة السورة؟ قال لأن فيها صفة الرب. واضح؟ فإذا يعني حتى أي مذهب، أي مذهب حتى الأديان الأرضية، المذاهب الأرضية كالشيوعية أو غيرها، دائما بيكون في جانب نظري وفي جانب إيه؟ عملي. المانيفستو بيسموه في الحزب في الجهات الشيوعية، لازم تدرس لينين والنظريات الحادية بتاعتهم والاقتصادية إلى آخره. فأي دين له جانب نظري وله جانب عملي. وبعدين مش كده بس، ده لازم يعني يحافظ على أصول هذا المنهج النظري، واللي بيحاول يحرف فيه بيتهم بإيه في الأحزاب؟ بيسموه إيه؟ عدم الالتزام الحزبي. عدم الالتزام الحزبي ليه؟ لأن المفروض الحزب له سياسة وله مبادئ يثبت عليها في السياسة، بيقولوا كده. عدم الالتزام الحزبي، مش ملتزم، ما عندهوش التزام حزبي. فاشمعنا بقى احنا المسلمين يبقى الناس تنتسب للإسلام وتفسد في داخله، كما يحصل من هؤلاء الناس الذين مثلا يجحدون حجية السنة أو يحاولون تحريف معاني القرآن الكريم وغير ذلك من الأفكار الشاذة والغريبة، كتلك التي يأتي بها الرجل الذي يرفع شعار لن أعيش في جباب أخي ولا في جباب أبي، لأن أباه فضيلة العلامة الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا، والد الشيخ حسن البنا، عالم كبير جدا من علماء الحديث وله إنجازاته عظيمة في خدمة علم الحديث. فهو ده بقى جاي أخو الشيخ حسن البنا، فيعني كأنه بيرفع شعار لا أريد لن أعيش في جلباب أبي ولا في جلباب إيه أخي. هو عايز يعمله دين يستوجب الحجر عليه، حجر، لأن الذي يتكلم عنه ليس هو دين الإسلام. هو فكله بيقول لك انت بتكفرونا، مش قضية تكفير، احنا بنتكلم على الالتزام الحزبي. ده اي حزب في الدنيا لا يعبث باصول مؤسسه، ممكن ناس تجتهد وتنسب اجتهاد نفسها، لكن تقول ان هو ده الاسلام وانت تحرف فيه؟ فيعني يعني انتوا في الاحزاب بتقول ما فيش التزام حزبي، طب اشمعنى في الاسلام ما فيش التزام بالاصول التي كان عليها يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ اذا التوحيد توحيد نظري اللي هو التوحيد العلمي وتوحيد عملي. توحيد علمي كما أشار هنا إفراد الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. أما التوحيد العملي فهو التوحيد العبادة، أن يفرد العبد ربه بالعبادة فيقصده وحده بعبادته، فله يصلي ويسجد وإليه يسعى ويحفد، له صلاته كلها ونسكه كله وله حياته ومماته. يقول تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولذلك نلاحظ اهتماما شديدا بالصور التي تجمع بين النوعين من التوحيد. يعني نجد مثلا في صلاة ركعتي سنة الفجر تبدأ في السورة الأولى بسورة إيه؟ قل هو الله أحد، التي هي قل يا أيها الكافرون، هي توحيد إيه؟ علمي أم عملي؟ عملي، لأن توحيد العباد لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدت ولا أنتم عابدون ما أعبد، هذا توحيد إيه؟ عملي بالعبادة. وفي الركعة الثانية بتقرأ قل هو الله أحد، اللي هو توحيد علمي نظري معرفة. كذلك في ركعتي الطواف نفس الشيء، في الفجر ممكن بتقرأ في الركعة الأولى إيه؟ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا إلى آخره، فهذا توحيد إيه؟ عملي. في الآية في الركعة الثانية تقرأ قوله تعالى إيه؟ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى آخره. نعم، إذن التوحيد بأصليه العلمي والعملي يصوغ الإنسان صياغة كاملة يوائم فيها بين العقيدة المستكنة في أعمال القلوب وبين التوجهات والأعمال الخفية والظاهرة، بحيث يكون الانسجام والاتفاق بعيدا عن التناقضات التي تقع بين معتقدات الإنسان وبين سلوكه وأعماله. والإيمان عند أهل السنة والجماعة اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان، إذن هذه العقيدة الصحيحة التي تثمر عملا. إن هذا الحديث المذكور عن العقيدة وضوابطها يلقي ضوءا على منهج أهل السنة والجماعة، فأهل السنة والجماعة يحملون الأمانة التي أنزلها الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم وارثوها وحافظوها والعاملون بها. وتزعم كثير من الفرق أنها تقوم بهذه المهمة فتأتي الضوابط لتحدد التوجيه والمسار. لم تكن عناية أهل السنة والجماعة مقصورة على هذه الضوابط، وإنما الضوابط لتحديد نوعية العقيدة والتوجه. وهذا مبحث في غاية الأهمية للرواد من أبناء المسلمين، إلا أن بعض العاملين بالإسلام عنايتهم مقصورة على هذه الضوابط. لاحظ بعض الذين ينتسبون المنهج السلفي فقط يدندن حول الكتب التي والدعوة إلى القضايا اللي هي تتناول الضوابط، ثم يهمل الناحية العملية والسلوكية. يقول: بينما العقيدة والمنهج الذي تحكمه الضوابط لا يعنى به العناية التي يستحقها ولا يلتفت إليه الالتفات الذي يقتضيه مقامه، إن الغاية التي يهدف إليها المنهج الإسلامي هي إقامة العباد على منهج العبودية الحقة لله رب العالمين، بحيث يرتبط الفرد والمجتمع بالله الواحد الأحد وبدينه المنزل وبرسوله المبعوث صلى الله عليه وسلم، ويصبح الولاء خالصا لله وحده. وتحقيق العبودية لله هي نقطة البداية في العمل الدعوي، وهي نقطة الارتكاز وحجر الزاوية في العمل الفردي والجماعي. والمسلم العامل بهذا الدين والجماعة العارفة بمنهج رب العالمين عليها أن تجاهد في فقه هذه العبودية، ثم تجاهد في إقرارها في النفوس وفي واقع الحياة. ويؤكد صدق هذه النظرة أن القرآن حصر الدين كله في هذه القضية: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد لا إله إلا الله. يبقى كل الدين، لأن يعني لو تلاحظون هذا هنا الاستعمال كلمة أنما إلهكم إله واحد تفيد الإيه؟ الحصر، يعني كأن الوحي كله محصور في لا إله إلا الله. مع أن نحن نرى الوحي في أحكام الصلاة والزكاة والحج والجهاد والعبادات والمعاملات والأخلاق والتوحيد إلى آخره. الوحي هل فيه فقط قضايا التوحيد أم أنه في كل أمور هذا الدين أصول وفروع وغيره؟ فدل على أن القرآن حصر الدين كله في قضية التوحيد، لا إله إلا الله، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وقال تعالى قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. ودلالة الحصر في كل من الآيتين تجعل قوله إلهكم إله واحد خلاصة مركزة وافية للوحي المنزل من الله تبارك وتعالى. يبقى دي خلاصة الرسالة كلها هي لا إله إلا الله. ولذلك كان سيد قطب موفقا جدا عندما سمى أحد الفصول في كتابه المعالم، سماها إيه؟ لا إله إلا الله منهج حياة. لا إله إلا الله منهج حياة، ليست كلمة تقال وإنما منهج كامل لكل الحياة بكل أبعادها. ومع كون العبودية لله الواحد الأحد قضية واحدة، إلا أنها دائرة واسعة تشمل الدين كله، وقد صاغ الإسلام منهجا كاملا لتحقيقها في الفرد في حياة الفرد والجماعة. ودائرة العبودية دائرة واضحة أبعادها، محددة معالمها، وتفصيل ذلك يتحقق بالعلم بالدين المنزل من رب العالمين. اكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-49-47652، وتليفون محمول 010-16-41-90. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.